حول مواقف من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام واستلهام دروس وعبر منها، فنسأل الله تعالى أن يوفقنا وأن يسددنا جميعا. ومن هذه المواقف التي كانت مؤثرة وهامة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام والتي تفيء بظلالها على كثير من حياة الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى ويتفيؤون هذه الظلال الوارثة ويقطفون منها الثمار اليانعة، وهي بمثابة السلوى والتصبير لهم في طريقهم إلى الله تعالى. ما حدث للنبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاة عمه أبي طالب، فقد نالت قريش من النبي عليه الصلاة والسلام من الأذى ما لم تكن تنال منه في حياة عمه أبي طالب، كما ذكر ابن إسحاق وغيره من أهل السير. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطائف يتلمس النصرة من ثقيف والمنعة بهم من قومه، ورجاء أن يقبلوا منه ما جاء به من الله عز وجل. فخرج إليهم وحيدا طريدا بائسا عليه الصلاة والسلام. وهكذا الضعف في كل وقت وحين يغري أهل الباطل والشرور ليتمادوا في طغيانهم وجبروتهم، ولذلك لابد لأهل الحق من التقوي والمحافظة على القوة ومصادرها حتى لا يطمع الطامعون. وإنما مر به النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف وفي غيره من المواقف ليعطي دروسا عظيمة في هذا الأمر. والله تعالى لا شك ولا ريب أنه قادر على نصر رسوله عليه الصلاة والسلام من أول لحظة من لحظات البعثة النبوية دون أن يتعرض لهذه العقبات، ولكنها تربية الله تعالى لأمة الإسلام من خلال منهج النبوة في الدعوة والصبر والأخذ بالأسباب والعلم بأن الأنبياء ليسوا مستثنين من الشدائد، بل ما يصيبهم من أذى أقوامهم الكافرين شيء غير يسير. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه، الحديث. ولئن صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قومه بهذه الصور المتعددة من ألوان الأذى فإنه يحسن بالقائمين على أمور التعليم والتربية والتوجيه والإرشاد لعموم الناس أن يصبروا على مشقة التعليم والتربية والتوجيه، فما يجدونه من مصاعب ومتاعب لا يوازي في الحقيقة شيئا أمام ما واجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك المرء في بيته ومع أهله من زوجة وأبناء وغيرهم، ويمتد ذلك إلى كل مسؤول وإلى كل مرؤوس وإلى كل عامل، فما يجد من مشقة وعناء، فإنه إذا تذكر صبر النبي عليه الصلاة والسلام على ما وجد ولقي في رسالته من المتاعب والمصاعب فإن في ذلك سلوة له. لما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطائف عمد إلى نفر من ثقيف، هم يومئذ سادة ثقيف وأشرافهم، وهم إخوة ثلاثة: عبد ياليل ابن عمرو ابن عمير، ومسعود بن عمرو بن عمير، وحبيب بن عمرو بن عمير. فجلس إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهم إلى الله تعالى وكلمهم بما جاءهم له من نصرته على الإسلام والقيام معه على من خالفه من قومه. فقال له أحدهم: هو يمرط ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك. وقال الآخر: أما وجد الله أحدا يرسله غيرك؟ وقال الثالث: والله لا أكلمك أبدا، لئن كنت رسولا من الله كما تقول لأنت أعظم خطرا من أن أرد عليك الكلام، ولئن كنت تكذب على الله ما ينبغي لي أن أكلمك. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندهم وقد يأس من خبر ثقيف، فقال لهم: إذ فعلتم ما فعلتم فاكتموا عني. وكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ ذلك قومه عنه فيثيرهم ويجرئهم عليه، إضافة إلى ما سبق. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام هنا بأسباب النصر والقبول، ولم ييأس عليه الصلاة والسلام، وتكبد المشاق والأذى، مما يؤكد أهمية قوة العزيمة والبحث عن أسباب الخير والنجاح، وعدم الركون والاستسلام للمصاعب التي تواجه المسلم في أموره مهما كانت الأسباب وفي جميع مجالات الحياة، طالما أنها خير وصلاح. وعلى المسلم أن لا يغتر برد أهل الكفر والفسق، بل يحيد عنه ويبحث في غيره، فالأسباب من مطالب أعمال البشر، والتوفيق من الله تعالى يأذن به متى شاء سبحانه وتعالى. ولا ينتظر المسلم النجاح والقبول من أول مرة، فقد تكون هناك كبوات، فيصير كما صبر نبي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. كما أن العدو لا يكتم سرا، فقد أغروا به سفهاءهم وعبيدهم يسبونه ويصيحون به حتى اجتمع عليه الناس، وألجأوه إلى حائط لعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وهما فيه، ورجع عنه من سفهاء ثقيف من كان يتبعه، فعمد إلى ظل عنب فجلس فيه صلى الله عليه وسلم بعد أن طردوه ورموه ورشقوه بالحجارة حتى أدموا رجله وكعبه الشريف عليه الصلاة والسلام. لما اطمأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين، وأنت ربي، إلى من تخلني؟ إلى بعيد يتجهمني، أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. قال: هذه الدعوات الحارات من ذلك القلب المكلوم، قد أوردها ابن هشام وذكرها غير واحد من أهل السير. ويعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الدعاء والانكسار إليه تعالى كيف يكون المسلم مع ربه عز وجل، فقد رفع أمر الضعف وقلة الحيلة والهوان على الناس لأرحم الراحمين ورب المستضعفين، وأن ما يلقاه المسلم من المعاناة والتعب توجب عليه ألا يسخط ولا يظن بربه إلا خيرا، وأن كل الابتلاءات تتضاءل إذا كان ليس سببها غضب الرب سبحانه وتعالى. في كل موقف ولفظ منه صلى الله عليه وسلم دروس قد حفلت بها هذه السيرة. وتذكر عائشة رضي الله عنها ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام عن بلاء قومه له، فتقول تقول له ذات يوم: هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبدي يا ليل ابن عبد كلال، فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، فقال: ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. وهذه السورة تبين أن هذا الموقف كان من أشد المواقف التي وقعت للنبي عليه الصلاة والسلام. ثم هذا ملك الجبال لم يكلم النبي عليه الصلاة والسلام إلا بعد أن أخبره جبريل بخبره، ثم ها هو وهو في أشد معاناته من قومه وفي حال انزعاجه لما أصابه منهم، لم يثير ذلك عنده الرغبة في الانتقام، ولم يستدعه ذلك للثأر منهم فيطلب من ملك الجبال أن يطبق عليهم الأخشبين، ولكن يشفق عليهم رجاء أن يخرج الله من أصلابهم من يوحد الله تعالى ويعبده وحده لا يشرك به شيئا، فلم يستأثر لنفسه بعقوبة عاجلة. إنه الهدف عندما يكون واضحا للمرء فإنه يثمر سلوكا صحيحا وفكرا مستقيما وقرارا حكيما. قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ثم في عودته صلى الله عليه وسلم من الطائف حتى إذا كان بنخلة قام من جوف الليل يصلي، فمر به نفر من الجن الذين ذكر الله خبرهم في سورة الأحقاف وفي سورة الجن، فاستمعوا له، فلما فرغ من صلاته ولوا إلى قومهم منذرين قد آمنوا وأجابوا إلى ما سمعوا. قال الله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. تفاعل بعض الجن مع دعوته صلى الله عليه وسلم واستجاب له داعين ومنذرين قومهم. وإنه الأمر يزيد من عزيمة النبي عليه الصلاة والسلام، فيشعر بأن هذا الجهد مشكور وفاعل ومقبول، فإن واجه صدودا في جانب قابله قبول في جانب آخر. إلى العديد من هذه العبر والفوائد في هذه الحادثة الخاصة، وهي خروج النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطائف. وكان مما حدث أيضا وكان له الموقف في حياة النبي عليه الصلاة والسلام ما لقيه من ذلك المخدوم العبد النصراني عداس، كان يتعجب من النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان في الحائط وأدخله وهو يأخذ قطف العنب ويأكل منه النبي عليه الصلاة والسلام فيقول بسم الله. فقال عداس عن هذا الكلام: والله لا يقوله أهل هذه البلاد. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن أي البلاد أنت يا عداس وما دينك؟ فسأله النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إنه من أهل نينوى. فقال: إنها دينة النبي يونس عليه السلام، يونس بن متى، وذاك أخي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ننتقل الآن إلى الشيخ عبد العزيز العقيل ليتحفنا بما عنده من بعض المواقف والهدي من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، فليتفضل مأجورا مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فلعل الحديث يكون حول هدي النبي صلى الله عليه وسلم وموقفه ورحمته صلوات الله وسلامه عليه بالضعفاء والفقراء والمساكين والأطفال واليتامى وكل من كان عنده جانب من الضعف ويحتاج إلى رحمة. فقد كان صلوات الله وسلامه عليه كما وصفه ربه بالمؤمنين الرؤوف الرحيم، ويتضح أكثر ما يتضح رحمته صلوات الله وسلامه عليه بمن كان عنده ضعف، إما لصغر سنه أو لفقره أو لفقده والده أو ما شبه ذلك. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بالضعفاء الذين مثلا لا مال لهم، فقراء أو ليس لهم عشيرة، فكان يقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم ويسعى في حوائجهم ويرفع عنهم الضر صلوات الله وسلامه عليه. ومن ذلك، مما يدل على ذلك من سيرة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، أن أحد زعماء قريش وعظماءهم وهو أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه مر بعد إسلامه، مر على سلمان الفارسي وصهيب الرومي وبلال الحبشي، وكانوا من العبيد والفقراء، فقالوا له: والله ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله ما أخذها، يقصدون أبا سفيان. فسمعهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فقال: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما قالوا، بما قالوا لأبي سفيان، فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم، لأن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فأتاهم أبو بكر رضي الله عنه وقال: يا أخوتاه، أغضبتكم؟ قالوا: لا، يغفر الله لك يا أخي. فانظر كيف حذر النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، وهو أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، أن يكون أغضب هؤلاء الفقراء الذين هم من السابقين للإسلام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه أن المال والمنصب والوجاهة الاجتماعية لا تعطي الإنسان شيئا لا يستحقه، وكذلك الفقر وقلة المال أو قلة الجاه لا تسلب من الإنسان شرفا يستحقه. ولذلك مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في هذا؟ فقالوا: هذا رجل من أشراف الناس، إنه حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل آخر فقال: ما تقولون في هذا؟ فقالوا: هذا حري إن خطب أن لا ينكح وإن شفع أن لا يشفع وإن قال أن لا يسمع. فقال صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض مثل ذاك، يقصد الأول. فهذا يبين أن الميزان ليس بالمال والغنى، وإنما كما قال سبحانه وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بل قد قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضاعف لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواض مستكبر. العتل هو الغليظ، والجواض هو الفاجر، نسأل الله السلامة. ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يهتم بالضعفاء ولو من النساء. ولما فقد النبي صلى الله عليه وسلم تلك المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد وسأل عنها، قالوا: ماتت. قال: أفلا كنتم آذنتموني؟ فكأنهم الصحابة رضي الله عنهم صغروا من أمرها، فقال صلى الله عليه وسلم: دلوني على قبرها، فدلوه فصلى عليها. والمجتمع الذي يشعر فيه الفقير والمسكين بأهميته واهتمام الناس به واهتمام القادة هو مجتمع فيه من التكافل والرحمة والإنسانية، ما يجعل الجميع يعيش تحت ظلال هذا المجتمع بأمن واستقرار. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: من ولي أمر الناس ثم أغلق بابه دون المسكين والمظلوم وذوي الحاجة، أغلق الله تبارك وتعالى أبواب رحمته دون حاجته وفقره، أفقر ما يكون إليها. ومن ذلك الكبار في السن، فإن الكبار في السن يكونون في حالة من الضعف والحاجة، ولذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على إكرامهم، فقال صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم. وكان يؤثرهم ويقدمهم. ولما أتي صلى الله عليه وسلم بشراب فشرب منه، وكان على يمينه غلام صغير، وكان على يساره أشياخ، فقال الغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء، يعني الأشياخ؟ فقال الغلام: لا والله، لا أوثر بنصيبي منك أحدا. فتله صلى الله عليه وسلم في يده. فانظر كيف استأذن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الغلام الصغير ليبدأ بالأشياخ الذين عن يساره، احتراما لهم ولسنهم وتقديرا لأسنانهم. لكن الغلام لما رفض، وهو له حق، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الشراب صلوات الله وسلامه عليه. ومن ذلك أيضا من كان عنده عاهة أو نقص في شيء من أعضائه، أو ما يسمى في المصطلح الحديث عند الناس ذوي الاحتياجات الخاصة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينسى هؤلاء، وإنما حباهم بعطفه ورعايته ورحمته صلوات الله وسلامه عليه. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت امرأة في عقلها شيء تريد منه حاجة، فقال لها صلى الله عليه وسلم: يا أم فلان، خذي في أي الطريق شئتي حتى أقوم معك. فخلى بها صلى الله عليه وسلم يناجيها حتى قضى حاجتها. وكان صلى الله عليه وسلم يزور رجلا كثيفا مكفوف البصر في بيته، ولما طلب من عتبان بن مالك لما أنكر بصره أن يصلي في بيته ليتخذه مصلى، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وصلى في بيته. بل قال صلى الله عليه وسلم مبشرا من ابتلي بعينيه، إن الله عز وجل قال إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه أي بذهاب عينيه فصبر عوضته منهما الجنة، عوضته منهما الجنة. ولما جاءت إليه امرأة تصرع فقالت يا رسول الله إني أصرع وإني أتكشف فادعوا الله لي، فقال لها صلى الله عليه وسلم إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله أن يعافيك، فقالت أصبر، ثم قالت إني أتكشف فادعوا الله ألا أتكشف فدعا لها. فهذا أيضا من الأمثلة لمراعاته صلى الله عليه وسلم بحال هؤلاء. ومن ذلك أيضا اليتيم، فإن اليتيم بفقده أباه هو في حال من الضعف وقد يطمع فيه وقد يطمع في ماله، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بل الله سبحانه وتعالى أمر بمراعاة اليتيم والإحسان إليه ورعايته، فقال فأما اليتيم فلا تقهر، بل قال المصطفى صلى الله عليه وسلم أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين، وجعل صلى الله عليه وسلم أكل مال اليتيم من السبع الموبقات، اجتنب سبع الموبقات وذكر منها وأكل مال اليتيم. ومن ذلك أيضا الخدم، فإن الخدم قد يتهاون البعض في حقوقهم ويظلمهم ويؤذيهم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر من إذاء الخادم حتى لو كان عبدا مملوكا، بل جعل إذاءه سببا في حريته، فقال صلى الله عليه وسلم من لطم مملوكا له أو ضربه فكفارته أن يعتقه. ولما ضرب أحد الصحابة غلاما له بالصوت ورآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود أن الله تبارك وتعالى أقدر عليك منك على هذا الغلام. يقول مسعود فألقيت الصوت من يدي وقلت لا أضرب مملوكا بعده أبدا، وفي رواية أنه قال هو حر لوجه الله، فقال صلى الله عليه وسلم أما لو لم تفعل لفحتك النار، أو كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم من الملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل ما لا يطيق، لا يكلف من العمل ما لا يطيق، يكلف من العمل ما يستطيع ويعان عليه. ومن ذلك أيضا الأبناء وخاصة البنات، فإن البنت أضعف من الابن لا شك، وتحتاج إلى رعاية وتحتاج إلى عناية، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من رزق البنات فإنه قد ابتلي بهن، فقال صلى الله عليه وسلم من ابتلي من هذه البنات بشيء فجعل ابتلاء فأحسن إليهن كن له سترا من النار، وفي لفظ من ابتلي بشيء من البنات فصبر عليهن كن له حجابا حجابا من النار. وفي حديث آخر صلى الله عليه وسلم يقول من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه، إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة في هذا المعنى. وكان صلى الله عليه وسلم إذا دخلت عليه ابنته فاطمة يقوم إليها ويقبلها ويجلسها في مجلسه، ولما مرض سعد بن أبي وقاص وخشي أن يكون مرض الموت فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم يأذن له يتصدق بماله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى عن ذلك، وقال له أمره أن ينقص مما نوى أن يتصدق به إلى الثلث، فقال الثلث والثلث كثير، ثم بين العلة في ذلك، قال إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، فبين أن الإنسان الذي له أولاد وله ذرية ينبغي أن يلاحظ هذا في الوصية فلا يجحف عليهم في الوصية، وهذا من حقهم عليه. ومن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصغار ويعتني بهم، فإن من الرحمة بهم أن يعلمون ويربون على الهدي النبوي وعلى تعاليم الإسلام. ولذلك لما كان عمر بن أبي سلمة تطيش يده في الصفة عند النبي صلى الله عليه وسلم علمه صلوات الله وسلامه عليه، فقال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وكذلك لما أردف ابن عباس وهو غلام صغير علمه وقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك إلى آخر الحديث، فهذا كله لا شك أنه من من حقوق الأبناء، تعليمهم ورحمتهم والحفاظ على حقوقهم. ولعلي أكتفي بهذا، أسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا بما سمعنا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
نعم، صلى الله عليه محمد. شكر الله لكم فضيلة الشيخ العزيز. وحياة النبي عليه الصلاة والسلام في كل جوانب من جوانبها مليئة وحافلة بالعبر والدروس، وقد تمثل قول الله تعالى له: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فهو الأسوة الحسنة التي لا ينبغي أن يكون الإنسان قدوة ولا مرجعية إلا هو عليه الصلاة والسلام لديناه بالآباء والأمهات. ومن جوانب حياة النبي عليه الصلاة والسلام وشمائله شجاعته عليه الصلاة والسلام. وقد عاش النبي عليه الصلاة والسلام في بيئة كانت الشجاعة فيها تمثل قيمة من القيم الهامة، وكان الرجال يمدحون بهذه الصفة ويفتخرون بها، بل كان الوصف بالجبن من أسوأ أوصاف الذم والمعيبة. واتصف محمد صلى الله عليه وسلم بالشجاعة، بل بلغ فيها الغاية حتى وصف من قبل أصحابه بأنه أشجع الناس. فعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس وأجود الناس، ولقد فزع أهل المدينة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم سبقهم على فرس وقال: وجدناه بحرا، يعني الفرس. وهذا الموقف فزع أهل المدينة على صوت وجلبه، صوت مخيف ومرتفع، فكل يعني تلمس من حوله ويعني أراد أن يتأكد من الخبر لعله أن يكفى بغيره ولعله يكون هناك خطر أو بأس. فالنبي عليه الصلاة والسلام بادر وخرج، حتى إنه خرج على فرس لأبي طلحة عري كما في بعض الروايات، لم يعني يأخذ السراج ويضعه على الفرس، وإنما مباشرة ركب الفرس وخرج مسرعا نحو هذا الصوت. ثم لما خرج الناس وتكامل تهيئهم للخروج وبدأوا، وجدوا النبي عليه الصلاة والسلام وهو عائد، وقد استقبلهم وهو عائد، وهو يطيب خواطرهم ويهدئ من روعهم ويقول: لم تراعوا لم تراعوا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال متحدثا عن نفسه لأصحابه: ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. وهذا الحديث في البخاري، وهذا يصور لنا موقف النبي عليه الصلاة والسلام وتميزه في شجاعته، وهو مصداق لما وصفه به أنس رضي الله عنه. وعن علي رضي الله عنه قال: لقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أقربنا إلى العدو، وكان من أشد الناس يومئذ بأسا. ويبين لنا علي رضي الله عنه أن هذه سمة النبي عليه الصلاة والسلام في مواجهته للعدو، فيقول: كنا إذا احمر البأس ولقي القوم القوم اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يكون منا أحد أدنى من القوم منه. ومع موقف آخر في سيرته صلى الله عليه وسلم تتجلى فيه تلك الشجاعة في غزوة حنين، والتي كانت من أواخر غزواته، حينما كبر النبي عليه الصلاة والسلام وثقل، وحينما انكشف المسلمون وولى كثير منهم مدبرين، كما قال تعالى: طفق النبي عليه الصلاة والسلام يركض بغلته قبل الكفار، ثم قال: أي عباس، نادي أصحاب السمرة. فقال عباس، وكان رجلا صيتا: فقلت بأعلى صوتي: أين أصحاب السمرة؟ قال: فوالله لك أن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها. فقالوا: يا لبيك يا لبيك. قال: فاقتتلوا والكفار. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته كالمتطاول عليها إلى قتالهم، فقال: الآن حمي الوطيس. وشجاعة النبي عليه الصلاة والسلام كانت في وسط واتزان، فكثير ممن يشتهرون بالشجاعة في التاريخ لا يسلمون من التهور والاندفاع، وتدفعهم ثقتهم بأنفسهم إلى المبالغة في التعامل مع المواقف لحرصهم على أن يثني عليهم الناس ويشيدوا بهم مما قد يدفعهم إلى التجاوز والمجازفة. أما النبي عليه الصلاة والسلام فكانت شجاعته واقعية، وهو يأخذ بأساليب الاحتياط والسلامة البشرية، نرى ذلك في حادثة الهجرة من مكة إلى المدينة، فحين هم قومه بقتله وتآمروا على ذلك خرج النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة مهاجرا، وهناك بنى دولته وكيانه. وتروي لنا كتب السيرة تفاصيل دقيقة عن حادثة الهجرة، وكيف أنه أخذ بأسباب السلامة والنجاة، وتمثل ذلك في عدة أمثلة أو عدة مواقف في الهجرة، منها أنه جاء إلى أبي بكر الصديق في وقت الظهيرة، وجاء متقنعا، وحين جلس مع أبي بكر وأراد تحديثه بأمر الهجرة كان عند أبي بكر ابنتاه، فأمر بإخراجهما تكتما على خبر هجرته. لم يبت تلك الليلة في فراشه صلى الله عليه وسلم، خرج هو وصاحبه أبو بكر واختبأ في الغار 3 أيام حتى يهدأ عنهما الطلب. كان عبد الله بن أبي بكر يبيت في مكة ثم يأتي لهما بالأخبار المستجدة. كان راعي الغنم عامر بن فهيرة يأتي بالغنم فتمحو آثار عبد الله بن أبي بكر ثم يشربان من حليبها. خرج من الغار بعد 3 أيام واختار طريقا إلى المدينة غير الطريق التي يسلكها الناس. لم يخبر أصحابه في مكة عن هجرته وتفاصيلها. كما نلاحظ ذلك أيضا في عدد من غزواته، فقد كان يأخذ استعداده وأهبته، فتروي لنا كتب السيرة أنه كان يعتني بحماية نفسه في المعارك. فعن السائب بن يزيد عن رجل قد سماه أن النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر يوم أحد بين درعين أو لبس درعين، وفي إحدى معارك المسلمين مع الروم أخذ قيادة جيش المسلمين خالد بن وليد، وكان جيش المسلمين أقل قدرة على مقاومة جيش الروم، وعندها انحاز خالد رضي الله عنه بالجيش إلى المدينة وترك مواجهة الروم، فأثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر أن الله فتح على يديه، وكيف أنه استطاع أن يحافظ على عناصر وأفراد الجيش المسلم. وهذا تأييد للمسلك الواقعي الذي لا يندفع وراء شعارات الشجاعة فحسب، ويتجاهل التحديات التي تواجه الجيش. ثم هو بعد كل ذلك أقرب الناس إلى العدو في المعركة، وينازل ويقاتل، وشج وجهه عليه الصلاة والسلام، فكسرت رباعيته، وسال الدم على وجهه الشريف، كل ذلك دليل على شجاعته عليه الصلاة والسلام. ومن شجاعة النبي عليه الصلاة والسلام شجاعة من منحى آخر، وهي شجاعة أدبية. فشجاعة النبي عليه الصلاة والسلام ليست قاصرة على ميدان الحرب أو الشجاعة البدنية، بل كان يملك شجاعة أدبية كانت مطلبا ضروريا له عليه الصلاة والسلام في رسالته. وتمثلت هذه الشجاعة في جرأته على قول الحق ومواجهة تكذيب قومه وإعراضه. وحين بدأ النبي عليه الصلاة والسلام دعوته لقومه وكان في حماية عمه أبي طالب ورعايته، فوالده توفي وهو حمل في بطن أمه، وتوفيت والدته وهو لا يزال صغير، شعر قومه بالانزعاج مما يدعوهم إليه، وساوموا عمه أبا طالب وسألوه أن يأخذ على يده ويمنعه. يلتقى أبو طالب بالنبي صلى الله عليه وسلم مبديا له ما قال قومه، فماذا كان رد النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول عقيل بن أبي طالب: جاءت قريش إلى أبي طالب فقالوا: إن ابن أخيك هذا قد آذانا في نادينا ومسجدنا فانهه عنا. فقال يا عقيل: انطلق فأتني بمحمد. فجاء به في الظهيرة في شدة الحر، فلما أتاهم قال: إن بني عمك هؤلاء زعموا أنك تؤذيهم في ناديهم ومسجدهم، فانتهي عن أذاهم. فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ببصره إلى السماء فقال: ترون هذه الشمس؟ قالوا: نعم. قال: فما أنا بأقدر أن أدع ذلك منكم على أن تشتعلوا منه بشعلة. فقال أبو طالب: والله ما كذب ابن أخي قط، فارجعوا. كانت هذه الشجاعة الأدبية لدى النبي عليه الصلاة والسلام، والثبات الروحي والإيماني على مبادئه والقناعة التامة بها من أعظم هذه الشجاعات، وهي الشجاعة القلبية والروحية، هو أنه قد عاتبه ربه في مثل هذه الصور، عاتبه ربه سبحانه وتعالى في أمور اجتهد فيها فلم يصب، فكان يتلو هذه الآيات على الناس ولم يكتم شيئا من ذلك، منها قصته مع عبد الله بن أم مكتوم الأعمى عندما جاءه النبي عليه الصلاة والسلام وأراد أن يصرف دعوته إلى كبراء ووجهاء قومه فعاتبه ربه في ذلك. وفي قول في سورة الأحزاب: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه. يقول أنس: لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا فكتم هذه. وإذا سئل عليه الصلاة والسلام عن شيء لا يدري فإنه يقول لا أدري، وهو أمر له شأنه حين يصدر من رجل بمنزلة محمد صلى الله عليه وسلم، كما سئل عن الروح فجاءه رجل سأله عن الروح أو اليهود سألوا عن الروح فكان الرد من الله سبحانه وتعالى: قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. من مواقف النبي عليه الصلاة والسلام أيضا بعدما ضاق الخناق حول النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه في مكة، وبعدما اتخذ أهل مكة كل التدابير التي تمكنهم من القضاء على النبي عليه الصلاة والسلام ودعوته، اختار النبي عليه الصلاة والسلام أن يهاجر تاركا بلده وطنه إلى بلد آخر لعله ينعم بالأمن والسلام فيه ويتمكن من تربية أصحابه على تعاليم الدين الجديد ويعلمهم هذه التربية الإيمانية. فحاجة الناس إلى التربية والتغيير لا يصلح معها هذا الجو الخانق المليء بالمتاعب في مكة، وخاصة بعدما دبروا لقتله مرات عديدة، ولذلك هاجر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه إلى المدينة. لم يتركهم أهل مكة رغم أنهم قد تركوا لهم الديار والأموال والبيوت فارين بدينهم ملتجئين إلى ربهم، فأرسل أهل مكة إلى عبد الله بن أبي بن سلول زعيم أهل المدينة وكبيرهم في ذلك الوقت، والذي كان يستعد أن يتوج ملكا عليها قبل مجيء النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه بأيام قليلة. وجاء في رسالتهم إليه أنهم ينذرونه إما أن يطرد هؤلاء المهاجرين وإما أن تعلن قريش الحرب على قومه. فيقول عبد الرحمن بن كعب بن مالك: إن كفار قريش كتبوا إلى ابن أبي ومن كان يعبد معه الأوثان من أوس الخزرج: إنكم آويتم صاحبنا وإنا نقسم بالله لتقاتلنه أو لتخرجنه أو لنسيرن إليكم بأجمعنا حتى نقتل مقاتلتكم ونستبيح نساءكم. فلما بلغ ذلك عبد الله بن أبي ومن كان معه من عبدة الأوثان اجتمعوا لقتال النبي عليه الصلاة والسلام، فلما بلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال: لقد بلغ وعيد قريش منكم مبالغ ما كانت تكيدكم بأكثر مما تريدون أن تكيدوا به أنفسكم، تريدون أن تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم. فلما سمعوا ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام تفرقوا. وهكذا اضطر النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يخوض المعارك ضد هؤلاء الكفار، فكانت معركة بدر ثم غزوة أحد ثم الخندق وغيرها من هذه الغزوات أو السرايا، وكلها دالة على أنه ينبغي أن يكون هناك شجاعة يتصف بها المسلم بلا تهور، وأن الظروف قد تضطره إلى مثل هذه يعني مثل هذه المواقف التي يكون فيها ثابت الجأش قوية البنان واثقا بدينه وبدعوته وقبل ذلك كله بربه سبحانه وتعالى. نستكمل شيئا من هذه العبر والمواقف مع فضيلة الشيخ عبد العزيز، فليتفضل مأجورا مشكورا.
الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. فاستكمالا لما سبق فيما يتعلق برحمة النبي صلى الله عليه وسلم الضعفاء والفقراء والمساكين والصغار، أحب أن أشير إلى أن سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم مليئة برحمته بالأطفال والصغار، مما كان بعض العرب قد يستنكره وقد وفد ناس من الأعراب على الرسول صلى الله عليه وسلم فرأوه يقبل أحد أحفاده أو أسباطه، فقال أحدهم: أتقبلون صبيانكم؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال: لكن والله ما نقبل صبياننا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو أملك إن كان الله قد نزع الرحمة منكم؟ وكان صلى الله عليه وسلم يذهب إلى أعالي المدينة لما كان ابنه إبراهيم يسترضع هناك، فيذهب ليراه ويقبله ثم يرجع. ولما مات إبراهيم فارت عيناه صلى الله عليه وسلم، فقال له سعد بن عبادة: ما هذا يا رسول الله؟ فقال صلوات الله وسلامه عليه: إنها رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وكان صلى الله عليه وسلم يسلم على الصبيان، كان إذا زار الأنصار يزور يسلم على صبيانهم ويمسح رؤوسهم. وثبت في صحيح النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو حامل أمامة بنت ابنته زينب، فكان إذا قام في صلاته حملها، وإذا سجد ووضعها، وكل هذا مراعاة لصغرها وضعفها، ولا سيما أن هذا كان حديث عهد بوفاة أمها زينب رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وكان صلى الله عليه وسلم يسمح للأطفال أن يجلسوا في مجالسه مع الكبار تربية لهم، وقد سبق الإشارة إلى شيء من هذا. وأنتقل إلى موقف من مواقف السيرة، وهو ما يتعلق بالوسطية والتوازن في سيرته وهديه صلوات الله وسلامه عليه. وقد وصف الله سبحانه وتعالى أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأنها وسط، أنها أمة وسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطة. ولا شك أن هذا يعني ترسيخ لقيمة التوازن والوسطية في هذه الأمة. وقد كانت قد كان الاعتدال والتوازن والوسطية سمة بارزة في حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولذلك نهى صلوات الله وسلامه عليه عن الغلو والتطرف، فقال: إياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولما جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، فقالوا: أين نحن من النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فإن يصلي الليل أبدا. وقال الآخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال الآخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما قالوا قال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولما دخل على إحدى زوجاته ووجدها قد ربطت حبلا بين ساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب إذا فترت عن الصلاة تعلقت به. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، حلوه، ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد. وكل هذا ترسيخ لقيمة الاعتدال والتوازن في هذا الدين. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم مبينا لحقيقة الدين: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا. وكان صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار إسرهما ما لم يكن إثما. ومما يؤكد هذا المعنى أن حنظلة أحد الصحابة رضي الله عنه لقي أبا بكر قال، فقال له أبو بكر: كيف أنت يا حنظلة؟ قال: نافق حنظلة. فقال له أبو بكر: سبحان الله، ما تقول؟ فقال حنظلة: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا رأي عين، فإذا خرجنا من عند رسول الله عفسنا الأزواج والأولاد والضيعات، فنسينا كثيرا. فقال أبو بكر رضي الله عنه: فوالله إنا لنلقى مثل هذا. فانطلق حنظلة أبو بكر حتى دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: نافق حنظلة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قال: يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، ونسينا كثيرا. فقال صلوات الله وسلامه عليه: والذي نفسي بيده، لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر فصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. وأخبر صلوات الله وسلامه عليه أن التشدد في الدين يؤدي إلى الهلاك، فقال هلك المتنطعون، كررها ثلاثا. ولما رأى رجلا يهادى بين ابنيه فسأل عنه فقالوا نذر أن يمشي، فقال إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه. وكل هذه الأدلة كلها تؤكد على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تحذير المسلم من الغلو، وأن لا ينحرف عن الجادة إما إلى غلو أو إلى جفاء وتساهل. وفي جانب التعامل مع النفس البشرية ومراعاة ميلها الطبيعي للمشتهيات، أباح الله سبحانه وتعالى التمتع بالطيبة، فقال سبحانه قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، وقال سبحانه ولا تنس نصيبك من الدنيا. وكان صلى الله عليه وسلم من دعائه اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي. هذا الدعاء يكشف التوازن العجيب بين الدنيا والدين. وكذلك في حديثه صلى الله عليه وسلم وكلامه كان كما أخبرت عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا، وكان يقول صلى الله عليه وسلم إن المنبت لا أرض قطع ولا ظهر أبقى، فالذي يحمل على نفسه فوق ما تطيق هذا سوف يقف وينقطع، وكذلك إذا أهمل وقصر فإن هذا لا شك أنه حاد عن الجادة. وفي الحديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لربك عليك حقا وإن لبدنك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. ومن ذلك أيضا ما يؤكد سطية الإسلام ما شرع على لسان المصطفى صلى الله عليه وسلم من الرخص الكثيرة في مجالات متعددة من العبادات والمعاملات، وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. فهذه كلها أمثلة ونماذج تبين هذا الجانب، وهو جانب الوسطية والتوازن والاعتدال في حياة وسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الثبات والتوازن والاعتدال، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ العزيز على هذه الإضافات. ومن مواقف النبي عليه الصلاة والسلام، كان النبي عليه الصلاة والسلام في دعوته إلى الله تعالى يواجه العديد من الصعوبات والعقبات، ولا شك أن أصعب الفترات في أي مشروع إصلاحي أو أي عمل هو فترة البناء وفترة الميلاد وفترة التكوين البدايات، فلا يتحمل هذه الفترة أو هذه المدة إلا الرجال جدا، وتكون فيها المغارم أكثر من المغانم، ولهذا لا ينتسب إليها في البداية إلا المؤمنين بمبادئها والمخلصين لها والمستعدين لبذل الوقت والجهد والمال في سبيلها. ولكن حينما يأتي وقت قطف الثمار تأتي مرحلة تبدو فيها ملامح النصر والغلبة والتمكين لتلك الدعوة والحركة، يأتي معها أفراد وجماعات إنما أتت بهم المصلحة والمنفعة وبريق الانتصار ونحو ذلك. ولم تخلو هذه الدعوة الإسلامية من مثل هؤلاء الذين سماهم الإسلام منافقين. كانت هذه الفترة المكية متمثلة في 13 سنة الأولى خالية من مظاهر النفاق، فالمرحلة كلها متاعب ومشاق وليس فيها مغانم تذكر، ولا توجد أي مؤشرات على وجود مرحلة قادمة من الغنائم والأرباح، ولهذا لم يظهر النفاق في هذه المرحلة أو المدة المكية. ولما كانت الهجرة وبدأت القطاف الثمار تقطف وبدأ علامات النصر وإن كانت يعني يسيرة وضئيلة ولكنها تلوح في الأفق البعيد، وكان انتصار المسلمين في غزوة بدر نقطة فاصلة أدت إلى نجاح هائل للدعوة الإسلامية، لا سيما وأن القوى المادية ليست متكافئة ولا متقاربة، فكان المشركين يعني يفوقون المسلمين في عددهم وعدتهم إلى أكثر من الضعف، ومع ذلك كانت الكفة لصالح المسلمين بإيمانهم وعقيدتهم وقوة عقيدتهم، كانوا متفوقين بذلك على الكفار. لما أدرك هؤلاء المنافقون أن هناك حركة وليدة توجد لها ملامح للنصر والغلبة ومن ثم الأرباح والمكاسب، أرادوا أن يكون لهم نصيب في مثل ذلك، وفي المجتمع الإسلامي تكاد تميزه عن غيره من المجتمعات، فمن يسلم في أي لحظة يأخذ مكانه في المجتمع المسلم بوصفه واحدا من المسلمين تماما، له ما لهم وعليه ما عليهم، فلا تمييز بينهم. فكان لكل مسلم أيا كان تاريخ إسلامه وأيا كان عطاؤه وبذله وتضحيته في الإسلام الحقوق نفسها وعليه الواجبات نفسها. هذه السمة أغرت الكثير من المنافقين بالتظاهر والاقتناع الكامل بالإسلام، وأن ما كانوا مقررين له لم يكن صحيحا. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام في موقف متعب مع هؤلاء المنافقين. فما هو يعني الموقف الذي يتعامله النبي عليه الصلاة والسلام مع هؤلاء المنافقين؟ فقد علم النبي عليه الصلاة والسلام أن النفاق ينتشر في البيئة التي يقل فيها العدل وتنتشر فيها المحسوبية والوساطة، فإذا عالج القائد المواقف المتماثلة معالجات مختلفة تبدو جماعة النفاق وكأنها مضطهدة مستهدفة، وهم الذين لم يبدو منهم شيء أمام الناس. لذلك بقي النبي عليه الصلاة والسلام 9 سنوات وهو يعلم وجود المنافقين ولم يغير مواقفه، ولم يأخذ أحدا بالظن، ولم يحكم على أحد بغير أدلة ظاهرة واضحة للعيان، ولم يقضي بعلمه فيهم. ولكن إذا ثبتت جرائم المنافقين ووضحت للجميع، عندها يقوم بمعاقبتهم بالعدل ولا يخشى على وحدة الصف الداخلي. فكان من الضروري يتجاوز النبي عليه الصلاة والسلام الكثير من بعض التصرفات التي لا دليل ظاهر على سوئها، حتى تصدر منهم تصرفات تفضح ما أضمروه، حتى إن آيات القرآن نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام وفيها: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. فالمنافق لن يتحمل إخفاء حاله طويلا، وسيزل لسانه بما أضمره، وسيطلعك الله على ما أخفى من شأنه وعلى سقطاته. وكان من تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع هؤلاء المنافقين أنه لا يترك مشكلة من مشكلات المجتمع تتراكم آثارها دون محاولته حلها بصورة فورية عاجلة. فالمدينة قليلة الموارد والمهاجرون تكاثروا، وهذا المجتمع يفترض أن يتحمل عبء هؤلاء المهاجرين، ومن ثم لا بد أن يمر المجتمع بمشكلة اقتصادية سرعان ما تتحول إلى مشكلة اجتماعية، بل من الممكن تتطور إلى ما هو أكثر من ذلك. ولكن ما حدث في المدينة كان غير ذلك. عندما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة ابتكر فيها نظاما فريدا للتكافل الاجتماعي، وهو نظام المؤاخاة، وكان فيه كل رجل أنصاري من أهل المدينة يؤاخي رجلا من المهاجرين، وتكون بينهما علاقة خاصة تميز بينهما عن كل العلاقات. فكان كل مهاجري ضيفا على أخيه الأنصاري، يتعاونان في كسبهما ويقتسمان عيشهما. فقضى النبي عليه الصلاة والسلام فوريا على تلك الأزمة في مهلها. كان هناك طوائف أخرى تسعى في اتجاه معاكس، طوائف يهمها تأجيج الصراع بين أفراد هذا المجتمع بالعصبيات وجعلها تطفو على السطح. فلا بد إذن من علاج سريع قبل أن تتفاقم هذه الأزمة، وهذا ما كان يحرص عليه النبي عليه الصلاة والسلام. كان كبير المنافقين عبد الله بن أبي رجلا ذا طبيعة خاصة، فالأنصار كانوا قد استعدوا لتنصيبه ملكا عليهم، وتضاءلت شخصيته عبد الله بن أبي إلى جانب شخصية النبي عليه الصلاة والسلام، وأثار ذلك الحقد في قلبه، وبعد غزوة بدر لم يجد وسيلة بعد أن أسلم قومه وفقد السيطرة عليهم إلا أن يظهر الإسلام ليستعد بعض مكانته ويجعل من لقاء المسلمين من بني قومه وجلوسه معهم وحديثه معهم أمرا مقبولا. فكان الإسلام وسيلة لنيل مكاسب أو تخطيط مرحلي حتى يستطيع أن يدبر أمره. وبالفعل أسلم كثير من أتباعه للغرض نفسه، فكونوا تنظيما خفيا ورسموا العديد من الخطط ودبروا الكثير من الأحداث والمكائد، وكان عملهم منظما دروسا. لكن كان عمل النبي عليه الصلاة والسلام أيضا فيه حكمة وفيه روية، وكان إذا أثيرت ثائرة ومشكلة أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن تؤد في مهدها، فكان لما أثيرت النعارات القبلية أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالجيش أن يمشي وأن يواصل سيره ليلا ونهارا حتى أصاب الصحابة التعب فنسوا تلك النعارات وذهب ما كانوا يجدونه. وكان إذا كان من هذا المنافق شيء قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: دعه حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وهذه جملة من الفوائد والعبر من حياة النبي عليه الصلاة والسلام. وكان بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بعد هذه المرحلة يظهر عيوبهم ويفضح أمرهم، فكما ذكرنا في غزوة بني مصطلق بعد أن هدأت هذه الفتنة وعلم المسلمون أن هناك عدوا خفيا من داخلهم يحاول أن يطعن في وحدتهم وأن يفرق فيها، استطاع النبي عليه الصلاة والسلام أن يمتص هذا الحماس. العديد من هذه المواقف في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام في تعامله مع الكفار في الحروب، وفي تعامله مع المنافقين، في شجاعة النبي عليه الصلاة والسلام، في رحمته ورفقه بالصغار وبالضعفاء، حتى في تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع الحيوان. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن تخرج هذه الجمعيات، جمعيات الرفق بالحيوان، كان الحيوان شأن عند العرب، كان وسيلة الركوب في السفر والإقامة، وكانوا يسيئون التعامل هؤلاء العرب بسبب غلظتهم وجفاء قلوبهم، وانتشرت لديهم ممارسات قاسية تجاه هذه الحيوانات. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام رحيما بالحيوان، أكد ذلك في سيرته العملية، وأمر بالإحسان إليه والرفقة به، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن في كل كبد رطبة أجر، وأمر أن يحسن إلى الحيوان في السفر. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن امرأة دخلت النار في هرة لا هي أطعمتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، حبستها حتى ماتت. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن وسم الحيوان في الوجه، ونهى أن يستخدم الحيوان هدفا يتعلمون الرماية عن طريقه، إلى غير ذلك من هذا التكامل في شخصية النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه الرحمة التي وضعت في قلب النبي عليه الصلاة والسلام تدمع عينه عند فقد القريب والحبيب ولا يقول إلا ما يرضي الرب، كل ذلك من رحمته عليه الصلاة والسلام. وكان كما قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نسأل الله بمنه وكرمه أن يحشرنا مع نبينا عليه الصلاة والسلام ومن يستمع إلينا وجميع المسلمين، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يسقينا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها، وأن يرزقنا مرافقته في الجنة، وأن يرزقنا حبه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.